ذكريات الأغاني التي لا تنسى فقط على تسعينات اف ام.
قالوا في الأمثال الصاحب ساحب، صاحبك مش بس هيسحبك لطباعه وأخلاقه، ده هيسحبك حتى لحالات مزاجه، وزي ما بيقولوا وجالس جميل روحي تصبك عدوى جماله. عشان كده هنختار معاكم الصحبة اللي تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة، والصحبة دي ممكن تكون كتاب، أذكار، حديث، آية، صحبة إيمانية تطمئن لها النفس وتأنس بها الروح. في برنامج صحبة إيمان مع إيمان الشريف.
صحبة إيمان مع إيمان الشريف، كل يوم أربع الساعة 8:45 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمعي إذاعة التسعينات اف ام. الصحبة الغالية، صحبتي في الله، معاكم إيمان الشريف لمدة نص ساعة وبرنامج صحبة إيمان. وزي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت، هنتعود كل يوم أربع إن شاء الله الساعة 8:45 مساء بتوقيت مصر، هنجدد النية بأننا جميعا في أي مكان صحبة في الله، نجتمع على ذكره ونتفرق على حبه. هنعيش مع وقت الحسنات وننسى كل مشاكل الدنيا وسخبها، ونبعت لنفسنا هدايا في الآخرة، حسنات مغلفة بذكر الله وتدبر آياته والعيش في أنس الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهنتخيل الآن وكأننا في الجنة، بل لنقرن الخيال بالعمل الذي يؤهلنا لنكون من أهل الجنة، فنجني الثمار غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكدير يأتيها، الأذن والعين لم تسمع ولم ترى ولم يجري في قلوب الخلق ما فيها، فيا لها من كرامات إذا حصلت، ويا لها من نفوس سوف تحويها. فاللهم ارزقنا الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. وبعد ما انتقلنا بخيالنا لعالم آخر تسكن فيه الروح وتصفو بأجوائه النفس ويطمئن بذكره القلب، هنبدأ حلقتنا بالطلب. وطلب النهاردة هيكون أجندة أو سكتش هنخصصه للتلاوة، ونكتب على الغلاف عنوان لتطمئن القلوب. وفي كل مرة نقرأ وردنا من القرآن هنكتب فيه الآية اللي أضاءت أو لمست قلوبنا، والسكتش ده هيكون بمثابة روشتة نلجأ لها لو شعرنا بضيق أو فتور أو حزن، لنحيي ونضيء بها القلب من جديد. فمن أجمل ما قيل: عندما تحزن من لا شيء تأكد بأن إحدى نبضات قلبك تبكي شوقا للقرآن، فلن تجد لك صاحبا يقوم عوجك ويهذب أخلاقك ويفصح لسانك ويثبت قلبك مثل القرآن. هنطلع فاصل ونرجع لكم مع آية لمست قلبي، ونبدأ فقرتنا لتطمئن القلوب، فابقوا معنا.
لغيرك ما مددت يدا، وغيرك لا يفيض ندى، وليس يضيق بابك بي، فكيف ترد من قصدا؟ وركن كلام يزل صمدا، فكيف تذود من وردا؟
رجعنا لكم تاني مع أغلى صحبة، القرآن. ومن أجمل التشبيهات لهذه الصحبة القرآن كالصاحب، كلما طالت الصحبة عرفت أسراره، فالصاحب لا يعطي سره من يجالسه دقائق ثم ينصرف. وفقرة لتطمئن القلوب النهاردة هنعيش في صحبة الآية 48 من سورة الطور. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. صدق الله العظيم. والله أتمنى لو أسأل كل حد منكم وأعرف شعوره عند قراءة أو سماع هذه الآية. في هذه الآية الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول عز وجل لنبيه وحبيبه محمد: اصبر لحكم ربك الذي حكم به عليك، وامضي لأمره ونهيه، وبلغ رسالته، فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا، نراك ونرى عملك، ونرعاك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. يقول الشيخ النابلسي في تفسير هذه الآية: إن كل آية موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن فيها نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. فإذا قال الله تعالى لرسوله: فإنك بأعيننا، فيجوز القول فيها: يا أيها المؤمن الصادق المخلص المتفاني في طاعة الله، إذا جاءتك الأمور على خلاف ما تريد فاصبر فإنك بأعيننا. لكن متى يكون الصبر؟ الصبر يكون عندما لا يتضح للإنسان الحكمة من الابتلاء، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة من الابتلاء فهو بعقله سيصبر ويتجلد حتى ينال ثواب هذا الابتلاء. أما إذا غابت عنه الحكمة فهو يحتاج إلى الصبر حتى يتحمل ألم الابتلاء. فلله في أمره شأن وحكمة نجهلها نحن البشر، والله إذا أراد لا راد لقضائه. وعن الإمام الغزالي رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى، فاعلم أنك عزيز عنده، وأنك عنده بمكان، وأنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه، وأنه يراك. أما تسمع قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا؟ ففي الآية وعد من الله للصابرين على حكمه بحفظ واعتناء منه، فمع الله كل كسر يجبر وكل جرح يبرأ. وفيها أيضا رسالة لكل من ضاقت به الأقدار: ما دمت مؤمنا بالله موحدا به وصابرا على قضائه فعين الله سترعاك. فهذه الآية تمنحك الأمل والاستبشار، وتعطيك الدافع للصبر على قضاء الله، لأنك في حفظ الله وعنايته، فهو يراك بعينه التي لا تنام، ويعلم ما أصابك، وهو قادر سبحانه على تفريج همك وتيسير أمرك. فحين تطلب من شخص شيئا ما ويقول لك: من عيودي، تفرح كثيرا، فتخيل أن الله عز وجل يقول لك: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فهنا تغدو المحن منحا والرزايا عطايا، فلتصبر وليطمئن قلبك ولتهدأ نفسك فمن يضيع عين الله تقعه. أما عن تفسير الجزء الثاني من الآية وسبح بحمد ربك، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك إذا قمت من نومك فقل سبحان الله وبحمده، وقيل قلها كلما أردت أن تقوم لعمل، وقال بعضهم بل معناها إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيرك. فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في ابتداء الصلاة. وقيل أيضا حين تقوم، أي معناها حين تقوم من مجلسك تقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا القول كفارة المجلس، فإن كنت أحسنت ازددت خيرا، وإن كنت غير ذلك فهو كفارة له. فلنردد دائما سبحان الله وبحمده، ولنضع هذه الآية نصب أعيننا، ونصبر لحكم الله لو ضاقت بنا الدنيا يوما، أو أغلقت الأبواب في وجوهنا، فكل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاحه. كم من كروب ظننا أن لا انفراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس، فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. هنرجع لكم بعد الفاصل ونعيش في رياض الجنة، فابقوا معنا.
مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا. طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا. طوبى للعبد.
اخلص لربك فيما كان من عمل، وليتفق منك إسرار وإعلان. فكل فكر لغير الله وسوسة، وكل ذكر لغير الله نسيان. رجعنا لكم تاني في رياض الجنة، وقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا انكشف الغطاء يوم القيامة عن ثواب أعمال البشر، لم يروا ثوابا أفضل من ذكر الله تعالى. فيتحسوا عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. فهي عبادة لا تحتاج لطهارة أو استقبال للقبلة أو لهيئة أو وقت محدد، ومع ذلك لا يؤديها إلا القليل الموفق لها. اللهم وفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد من الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية بأنه لم يجعل لها وقتا محددا للاتصال به، ولم يحصر ذلك في مكان معين، وإنما هو حبيب وجليس من ذكره، وهو مجيب لمن دعاه. فالذاكر لله تعالى يكون أخص عباد الله المقربين إليه. فلما سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب أن أكون أخص العباد إلى الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر الله تكن أخص العباد إلى الله. لذا يجب علينا أن نحرص على مجالس الذكر، وأن نتخير الصحبة التي تعيننا على ذلك، وأن نقتدي بنصيحة لقمان الحكيم لابنه حيث قال له ناصحا يا بني اختر المجالس على عينك، فإن رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم، فإن تك عالما نفعك علمك، وإن تك جاهلا علموك، ولعل الله أن يضلهم برحمته فيعمك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن تك عالما لم ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا يزيدوك جهلا، ولعل الله أن يضلهم بعقوبة فيعمك معهم. فسبحان من لا تطيب مجالس الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هو ذا الذكر اللي هنعيش مع فضله وأجره هذه الفقرة. قال عنه رسول الله: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهي أحب الكلام وأفضله عند الله. وقد ورد في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وعنه صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. أما عن أجرها فهي تعادل أجر صلاة النافلة، بل وأعظم من ذلك، إن أجرها كأجر إنفاق جبل من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. فسبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بهن لسان، سبحان من لا شيء يحجب علمه، فالسر أجمع عنده إعلان، سبحان من هو لا يزال مسبحا أبدا وليس لغيره السبحان. هنطلع فاصل ونرجع لكم في أنس الحبيب، فابقوا معنا.
حب في وجد هو اشتياق لا يحد،
في حب في وجد هو اشتياق لا يحد.
يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو،
يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو.
ويطيب قلبي إن ذكرت محمدا، ولكم تطيب به القلوب وتفعم، إن الصلاة على الحبيب هداية، صلوا عليه بكل حين ترحموا، عليه أفضل الصلاة والسلام. فقرة أنس الحبيب النهاردة هنعيش فيها مع الأنس والونس في حياة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنعيش مع أمنا السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، صديقة هذه الأمة، حبيبة رسول الله وزوجته، رفيقة دربه وكاتمة أسراره، مستشاره الأول، بل والأولى في كل شيء. فهي أول زوجة، وأول من آمن به، وأول من دعمته بمالها، وأيدته وواسته وثبتته برأيها. انفردت برسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 25 سنة لم تشاركها فيه زوجة أخرى، كانت شريكته في المحن قبل المنح، تقويه بمالها وتدافع عنه بكل ما لديها من قوة قولا وفعلا، وضعت كل أموالها تحت تصرفه لنصرة الإسلام. فلا يخفى على أي مسلم دورها العظيم في دعم الإسلام، فقد كانت بمثابة الحصن المنيع الذي حمى الإسلام في بداية نشأته، واستغلت مكانتها في دفع الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ووهبت نفسها وبيتها لخدمة المسلمين. عرفت برجاحة عقلها وشرف نسبها، فقد كانت سيدة حازمة كريمة رزينة، فجمعت بين المال والجمال والكمال، فكانت بذلك المثال الأسمى والنموذج الأكمل للزوجة الصالحة والحبيبة والصديقة والأم، فعوضه الله بها عن سنين اليتم التي عاشها عليه الصلاة والسلام في طفولته. أما عن وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فأحب أن أبدأ بقوله: إني رزقت حبها. فوصف رسول الله حبه لها بالرزق، ولم يخفي ذلك، بل قاله بحضرة أصحابه، واعتبرها نعمة يحمد الله عليها. فوالله لا يوجد تعبير أجمل ولا وصف أرقى من هذا الوصف للحب في أعظم قصة حب عرفها التاريخ، والتي يجب أن يتأسى بها شباب وبيوت المسلمين جميعا، فيبدأ كل شاب حياته أن يدعو الله تعالى أن يرزقه بحب زوجته وشريكة حياته، فيسكن إليها ويجعل الله بينهما المودة والرحمة. وليقتدي به عليه الصلاة والسلام لما أصابه أمر جلل عندما نزل عليه الوحي لأول مرة، فكان أول من التجأ إليه زوجته الحكيمة، ولم يخجل، وهو أعظم رجل على وجه الأرض، ذهب إليها ليخبرها بما جرى له قائلا: دثريني، زمليني. فما كان منها إلا أن هدأت من روعه، فقالت مخففة من خشيته على نفسه: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. واعتبرت هذه المقولة من أبلغ ما دونه العرب في الحكمة. ومعنى الكل هو الضعيف واليتيم، وتقري الضيف أي تكرمه. وأضافت الحق للنوائب فقالت: نوائب الحق، لأن النوائب قد تكون في الحق والباطل. وبعد أن هدأت من روعه انطلقت معه إلى ابن عمها ورق بن نوفل، وكان عالما بالأديان، ليفسر له ما حدث. فضربت بحكمتها وحسن تصرفها المثل الأعظم للزوجة الحكيمة المؤازرة المعينة. لذلك نجده عليه الصلاة والسلام وهو مثالا للوفاء، كان في غاية الوفاء لزوجته وشريكة حياته في حياتها وحتى بعد مماتها. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فأدركتني الغيرة يوما فقلت: هل كانت إلا عجوزا وقد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب عليه الصلاة والسلام ثم قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء. فقالت السيدة عائشة: فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام يصل أقربائها بعد موتها إكراما لها، بل والأكثر من ذلك بره لصديقاتها، فكان إذا ذبح الشاة قال: أرسله إلى صديقات خديجة ما يسعهن، وفي ذلك دلالة على الوفاء بالعهد وحفظ الود وحسن المعاشرة لشريك الحياة حيا وميتا. الحقيقة قبل ما أختم الحلقة حابة أشير أني اخترت سيرة السيدة خديجة رضي الله عنها ليس فقط لنتأسى بالقدوة للزوجة الصالحة الداعمة، بل لتكون أيضا القدوة والطبطبة والمواساة لكل أم فقدت ابنا من أبنائها. فقد قدر الله تعالى على أم المؤمنين وقدوة نساء العالمين وفاة اثنين من أبنائها في سن الطفولة، القاسم وعبد الله، وكان عبد الله رضيعا لم يفطن بعد. وبالتأكيد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت ولده أيضا، لكنه صبر واحتسب، بل وغالب حزنه ليواسي زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها قائلا: لا تحزني يا خديجة، لقد أراد الله بك خيرا، لم يردك الله أن تكوني أما للقاسم وعبد الله فحسب، بل اختارك لتكوني أما للمؤمنين جميعا. ألا يسرك هذا اللقب يا خديجة؟ وتحجرت دموعها رضي الله عنها على خديها، فمسحها رسول الله بيديه الشريفتين وهو يقول لها برفق: الآخرة يا خديجة، الآخرة خير وأبقى، ولسوف يعطيك ربك عطاء ترضين به نفسا وتطيبين به خاطرا. فهدأت نفس السيدة خديجة بكلام رسول الله، ورضيت بقضاء الله تعالى وحكمته، وظلت تردد: الحمد لله، الحمد لله على كل حال. فاطمأن قلبها للعطاء الإلهي المنتظر الذي دوما يأتي عقب المحن. ولنا جميعا في أمنا السيدة خديجة القدوة والأسوة الحسنة في الصبر والاحتساب. جمعنا الله معها في الفردوس الأعلى وأمهات المؤمنين جميعا. هذه هي أمنا خديجة رضي الله عنها، الصابرة المحتسبة، زوجة رسول الله، حصنه الداخلي وركنه الشديد، والتي وهبت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نفسها وجميع ما تملك إجلالا له وإعظاما لمقامه. فشرفها الله عز وجل بأن أرسل جبريل عليه السلام ليقرئها سلاما مباركا منه سبحانه وتعالى، ويبشرها ببيت في الجنة من قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتى جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رضي الله عنها وأرضاها، حفظت لزوجها الطمأنينة والسكينة في البيت، فكافأها الله ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. الصخب هو الصياح، والنصب أي التعب، أي ببيت لا صياح فيه من صياح أهل الدنيا ولا تعب يصيب ساكنه. ومناسبة نفي هاتين الصفتين أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاها للإيمان أجابت أمنا خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب، بل آنسته من كل وحشة ودعمته وهدأت من روعه وهونت عليه كل عسير. فهكذا تكون القدوة، وعلى هذا تبنى البيوت. انتهى وقت الحلقة، لكن لم تنتهي صحبة الإيمان. أسأل الله العظيم أن يديم علينا الصحبة التي تحلو بها الدنيا وترافقنا إلى الجنة. فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأصحاب ما أحببت البقاء في هذه الدار. أستناكم الحلقة الجاية إن شاء الله، وهختار لكم صحبة إيمانية جديدة في صحبة إيمان. أحبكم في الله. إيمان الشريف.